الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله السامعين: المسألة الثالثة حلق رأس الذكر للحاجة. لازم الكلام على سنن الفطرة من كتاب مسائل آيات الأحكام. حلق رأس الذكر للحاجة، المسألة حكم حلق رأس الذكر، لما يقول الذكر يخرج الأنثى، لما يقول للحاجة يخرج غير الحاجة ويخرج النسك. فقبل أن نبدأ بهذه المسألة لا بد أن نعلم أن الحلق إما يكون عبادة أو غير عبادة، فالعبادة دل الدليل على أنه عبادة كالحلق في التحلل من النسك مشروع بالإجماع، ويأتي إن شاء الله الكلام على بعض هذه المسائل، حلق رأس المولود أو الحلق في التحلل من النسك. يحلق الشخص عبادة كمن يحلق زهاد، يرى أن الحلق من باب الزهد أو من موجبات التوبة، هذا عمل غير مشروع لأنه لم يدل عليه الدليل ويشار إليه إن شاء الله في آخر الدرس. حلق الشعر إذا كان لا ينوي الحارق التعبد لا يخلو من حليل من غير حاجة، وهذه من مسائل الخلاف التي ستمر بنا بعد قليل إن شاء الله. وهي المسألة الرابعة، إذا كان لحاجة فذكر أن الحلق جائز من غير كراهة بإجماع أهل العلم. يقول تحرير محل الخلاف، أجمعوا على جواز الحلق للحاجة، فجواز الحلق للحاجة جائز بالإجماع، ويأتي الإجماع على جواز الحلق للتحلل من النسك، كذلك يأتي الكلام على حلق رأس المولود. قال واختلفوا في حلق رأس الكافر إذا أسلم، والذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب. مر بنا في الدرس الماضي حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وعرفنا أنه عند الإمام أحمد وغيره وإسناده ضعيف. ما الدليل على جواز الحلق للحاجة؟ دل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع أشار إليه. الآية قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، فالواجب فدية. حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدي. وجه الاستدلال: أباح الله للمحرم الحلق للحاجة، يقول فغيره من باب أولى. قوله غيره من باب أولى، المحرم يحرم عليه الحلق ويجوز للحاجة، فغير المحرم خلاف في الكراهة ولم يقولوا بالتحريم، هذا معنى قوله فغيره من باب أولى، وهذا إجماع وتقدم. هذه المسألة الأولى في الدرس، وهي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة حلق رأس الذكر لغير حاجة وليس على وجه التعبد، تحرير محل الخلاف. قال الإمام أحمد رحمه الله: كره الحلق بالموسى، فأما المقراض فليس به بأس. أولا استفدنا من ذلك خلاف في الكراهة ليس بالتحريم. الأمر الثاني، الكراهة متعلقة بالموسى، أما إذا أخذه بالمقراض المقص أو بنحوه فالأمر جائز من غير كراهة. قد يقول قائل: لماذا فرقوا بين الموسى وبين المقراض؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن سبب التفريق في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صفة الخوارج، قال سيماهم التحليق، أو قال التسبيد، والتسبيد أو التسبيت من السبت، ومنه نعال سبتية أي منزوعة الشعر، هذا هو السبب والله أعلم. تسبيت هو إزالة الشعر مطلقا، بخلاف المقراض يبقي الشعر، سمر بنا كلام سفيان بن عيينة بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا الذي يظهر الله أعلم، كونهم فرقوا بين المقراض ولم يكرهوه وجعلوا الموسى مكروها لا لأن الحلق مختص بالموسى كما مر بنا في الدرس الماضي، فالحلق قد يكون بالموسى وقد يكون بالمقراض كما تقدم في الدرس الماضي. فسبب التفريق كما ذكرت والله أعلم لأن التسديد أو التسديد استئصال الشعر هو الوصف الذي وصف به الخوارج. سبب الخلاف هل يقاس غير النسك على النسك؟ هذا في باب الاستحباب، من يرى الاستحباب يقيس على النسك. وهل إعفاء النبي صلى الله عليه وسلم شعره تعبدا أو عادة؟ كما سيمر بنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره إلا في نسك، هل تركه تعبدا أو باب العادة؟ الظاهر الثاني. وهل وصف الخوارج بالتحليق ذم لمطلق الحلق أو أن هذه صفة فاشية فيهم فالأمر لا يتعلق بالحلق؟ وهل يتغير الحكم بتغير العادة إذا أصبح إعفاء الشعر صفة الفجار أو الفساق؟ هل يقال يستحب الحلق لأن إعفاء الشعر أصبح صفة لطائفة من فساق الأمة؟ وقت ظهور الخلاف يقول: الذي ظهر لي والله أعلم أن الخلاف في كراهة حلق الرأس من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي ومن أتى بعدهم. الآثار الواردة في هذا الباب: أثر عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه جلد صبيخ ابن عسل وقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، أي جلدتك على رأسك. الأثر هو الإمام أحمد وغيره، أحمد رواه في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. قالوا عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يزيد النكال لو وجد صبيغ محلوقا، وهذا يدل على كراهة الحلق. ليظهر ليس كذلك، إنما عمر شك هل هو من الخوارج أو ليس من الخوارج لتنطعه في الأسئلة، فلو رآه محلوقا لا غلب على ظنه أنه من الخوارج فزاد في نكاله. أيضا أتي لعمر رضي الله تعالى عنه بامرأة اتخذت مملوكها، فغرب عمر العبد المملوك وجز رأسه وقال للمرأة: أنت بعده حرام على كل مسلم. رواه الطبري في تفسيره وهو مرسل ورواته ثقات. امرأة استجازت أن تتمتع بعبدها قياسا على تمتع الذكر بمولاته، فأخطأت فعاقبها عمر رضي الله تعالى عنه وعاقب العبد وجز رأسه. هل يدل على أن جز الرأس من باب العقوبة والتعزير؟ أيضا كتب عمر رضي الله تعالى عنه في شاهد الزور: يضرب 40 سوطا ويسخم وجهه ويسود ويحلق رأسه ويطال حبسه. والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وهو مرسل إسناده ضعيف. أما علي رضي الله تعالى عنه ففي قوله: فمن ثم عديت رأسي، قال: وكان يجز شعر رأسه. أثر علي اختلف في رفعه وفي وقفه، أعني حديث تحت كل شعر جنابة. أيضا جاء لعلي برجل معه 4 فشهد 3 منهم بالزنا ولم يذر الرابع، فجلد علي رضي الله تعالى عنه 3 وجز رأس المشهود عليه. رواه ابن أبي شيبة ورواته ثقات لكنه منقطع. قال: وجز رأس المشهود عليه من باب التأزير. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: جعل الله حلق الرأس سنة ونسكا فجعلتموه نكالا وزدتموه في العقوبة، كان ينكر الحلق عقابا لله، إنما هو نسك ويرى ترك الشعر. أيضا عند أبي داود ورواته ثقات عن ابن عباس قال: الذي يحلق الرأس في المصر شيطان. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يغلظ في حلق الرأس. أما ما يتعلق بالتابعين، محمد بن المنكدر قال: لا توضع النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة، عند أحمد وغيره وإسناده ضعيف. أيضا مضطرب لأنه روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومقطوعا على محمد بن المنكدر. أيضا ذكر ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن زيد أنه رأى أباه وأبا حازم وصفوان بن سليم وابن عجلان إذا دخل الصيف حلقوا رؤوسهم، يدل على عدم الكراهة.
على هذا زيد بن أسلم وسلمة بن دينار وصفوان بن سليم ومحمد بن عجلان كانوا يحلقون رؤوسهم فلا يرون الكراهة. كان معمر يكره الحلق في غير الحج والعمرة عند أحمد وإسناده صحيح. أيضا سفيان بن عيينة لا يحلق رأسه في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض فكان يستأصل شعره ولا يحلقه رواه أحمد بإسناد صحيح. أشرت في الدرس الماضي حلق قد يكون أيضا بالمقراض.
إذن هذا المنقول عن الصحابة ومن أتى بعدهم فهم اختلفوا في حلق الرأس. الخلاف في هذه المسألة، القول الأول جواز الحلق، فالحلق جائز. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قول ربنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقول ربنا وما كان ربك نسيا. الآية الرابعة وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وجه الاستدلال الشعر المنهي عن حلقه مبين في كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم كشعر المحرم، وكذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما نهى عن حلق الرأس في المصيبة. وإعفاء الرأس وحلقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا ولم ينهى عنه نهيا مطلقا، إنما نهي عن صفة وهي القزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص النهي عن الحلق، إنما نهى عن القزع احلقوه كله أو اتركوه كله في حديث ابن عمر. الآية الخامسة قول ربنا تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وجه الاستدلال ربنا عز وجل تعبدنا بحلق الرأس، فلو كان معصية لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى بحلقه. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجه الاستدلال ثبت الحلق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله حلق صلى الله عليه وسلم في النسك وأمر بحلق أولاد جعفر في حديث ابن عمر في الذي من حلق بعض رأسه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فدل الأمر على جواز الأمرين. الآية السابعة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجه الاستدلال امتدح الله عز وجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمرنا باتباع الخلفاء الأربعة، فحلق عمر رضي الله تعالى عنه تعزيرا روي نحوه عن علي وكان يجز رأسه. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل عن الإمام أحمد أنه قال أحصيت عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان لهم شعر. يقول ابن عبد البر وفي هذا دليل على أن غيرهم وهم الأكثر لم يكن لهم شعر، يعني كانوا يحلقون. لكن قد ينازع منازع، مر بنا أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يحلق الرأس في المصر شيطة، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يكونوا متفقين على جواز الحلق أنه لا كراهة في ذلك. الآية الثامنة قول ربنا تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية التاسعة وليطوفوا بالبيت العتيق. وجه الاستدلال الطواف والسعي من النسك، الطواف والسعي كحلق الشعر، هذا على القول الراجح أن الحلق من النسك وليس سباحة محبوب، ويباح فعلهما يعني في غير التعبد كمن يمشي مع من يطوف ويسعى. لو أن شخصا مشى مع شخص يسعى، السعي لا يتعبد به في غير الإحرام. لو أن شخص صاحب شخصا وهو يسعى سعى معه سبح لا يقصد التعبد، الأمر على الجواز مع أن السعي تعبد. يقول فكذلك الحل. الآية العاشرة قول ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وجه الاستدلال الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلم يرد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلق، فالأصل الجواز، والمسألة من مسائل الخلاف، فلا إجماع أيضا على المسألة فيتمسك بالإجماع. الآية 11 قول ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجه الاستدلال: الأصل المجازاة على الأعمال لا على ما يتعلق بالخلقة، لكن قد يعترض على ذلك اللحية من الخلقة فيتعبد لله عز وجل بإعفائها شارب، وكذلك بقية سنن الفطرة، ونتعبد ربنا تبارك وتعالى بتقصير الشارب وبأخذ الشعور التي أمرنا بأخذها. الآية 12: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وجه الاستدلال: إجماع الأمة حجة، ولا زال المسلمون يحلقون من غير نكير، المسلمون في بلادهم توجد أماكن الحلاقة والناس يحلقون من غير نكير، هذا إجماع عملي. لكن قد يقول قائل: هذه من مسائل الخلاف وهي مبثوثة عند أهل العلم، الخلاف ليس في التحريم إنما الخلاف في الكراهة، فالناس لا ينكرون لأن المسألة من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف. هذه أدلة القائلين بجواز حلق شعر الرأس من غير حاجة ومن غير نية التعبد لله عز وجل. القول الثاني: يكره الحلق. الآية الأولى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجه الاستدلال: يقول النووي رحمه الله تعالى وياه: السنة تركه، أي ترك الشعر، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة، ولم يصح تصريح بالنهي عنه، إذن لم يصح النهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم تركه. أيضا يقول ابن القيم: كان هديه صلى الله عليه وسلم في حق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. وجه الاستدلال: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم أنه كان يعفي شعر رأسه إلا في النسك، ربما يقصر منه لكنه كان يعفيه. يقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم تركه من باب التعبد أو تركه من باب العادة؟ هذه عادة أهل مكة، عادتهم يعفون شعور رؤوسهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في لبس مثلا الإمامة، فكذلك وافقهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعفاء شعر الرأس، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لا سيما أنه خير صلى الله عليه وسلم بين الحلق وبين الترك. الآية الثانية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية الثالثة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وجه الاستدلال: شعر الرأس من الزينة، وأمرنا بأخذ الزينة لا سيما للصلاة والأعياد، فيكره حلقه. الشعر من باب الزينة، فيتزين به الرجال والنساء، فنتعبد ربنا بإعفائه لنكون على أكمل حال في المناسبات الشرعية كالصلاة والأعياد. لكن قد يقول قائل: كونه من الزينة هذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، وشعر الرجل غالبا مستور بعمامة ونحوها، فالشخص الذي له شعر لا يتزين به للصلاة لأنه يغطيه بالعمامة ونحوها. الآية الرابعة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجه الاستدلال: امتدح الله عز وجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمرنا باتباعهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الرشاد بطاعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما مر بنا وأن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا في مسلم، وقد هم عمر بزيادة تعزير صبيح ابن عسل لو وجده محلوق الرأس، وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما الحلقة في غير النسك، عمر رضي الله تعالى في زيادة تعزير وجده محلوقا، لا غلب على ظنه أنه من الخوارج لتكلفه في بعض المسائل التي يسأل عنها تتعلق بالعلم.
أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأنكر على الصحابة الذين يحلقون. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في الحلق وعدم الحلق، فإذا اختلفوا يرجع إلى الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية تدل على عدم الكراهة، فالأصل الإباحة ما لم يرد دليل كما تقدم. الآية الخامسة: ولا يطعون موطع يغير الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية السادسة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجه الاستدلال من الآيتين: الرمل في الطواف شرع لغاضة الكفار، لأنهم قالوا يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم آمر أصحابه بالرمل لأجل إغاظة الكفار، وهذه السنة بقيت بعد زوال السبب. كما أن القصر في الآية الثانية شرع لأجل الخوف، فزال الخوف وبقيت مشروعية قصر الصلاة، فكذلك حلق الشعر، لأن قائل يقول انتهوا الخوارج، يقولون ولو زالت هذه الجماعة يبقى مشروعية المخالفة، لكن كما تقدم قبل قليل سيماهم التحليق، هل هي وصف ذم للتحليق أو أنها شعار لهم يفعلونه تعبدا؟ يقال إذا فعل تعبدا ينهى عنه، لكن شخص يحلقه ليس عن باب التعبد، الخلاف في هذه المسألة. الآية السابعة: قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وجه استدلال: الخوارج شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واتبعوا غير سبيل المؤمنين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلقة من شعارهم فيكره التشبه به. الآية الثامنة: قول ربنا تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني المشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وجه الاستدلال: لا تناكح بين عفيف وزاني، كما مر بنا يحرم النكاح بين العفيف والزانية وبين العفيفة والزاني، قال لأنه من عمل الفساق، فكذلك الحلق لأنه صار شعارا للفساق. فيه رد على من يقول لا يوجد خوارج، يقال إذا لم يوجد الخوارج أصبح الحلق شعارا للفساق. قد يقول قائل قد يتغير فيصبح الشعر السمة الغالبة على الفستق، هل يقال أيضا يكره فاء الشعر؟ الآية التاسعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا. وجه الاستدلال: يقول الحلق من عمل العجم وأمرنا بمخالفتهم كما أشرت أكثر من مرة، الأمر يتعلق بالزمان والمكان وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، ولو قيد الحكم بذلك مثلا قيد الحلق يكره إذا كان شعارا مثلا للفساق أو إذا كان شعارا مثلا للظلمة أو كان مثلا شعارا للعجم، الأمر أخف، لكن القائلين بهذا القول يرون تراها مطلقا. القول الثالث: يستحب الحلق. الآية الأولى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تقدم استدلال بهذه الآية على الجواز، يستدل بها على الاستحباب، يتعبد الله عز وجل بالحلق في النسك فيستحب أيضا في غيره. يجاب: هل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا بقوله أو بفعله بالحلق؟ لا. الآية الثانية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الآية: وجه الاستدلال إعفاء الرأس صار شعارا للفساق ومدعي الزهد والولاية وأمرنا بمخالفته. تقدم قبل قليل الاستدلال على الكراهة لأن الحلق أصبح شعارا للفساق، والآن استحباب الحلق لأن الإعفاء أصبح شعارا للفساق ومدعي الزهد والولاية. الآية الرابعة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجه الاستدلال في الحلق نظافة وإزالة لهوام الرأس، هذا وجه الاستحباب. تقدم قبل قليل الاستدلال بهذه الآية بكراهة الحلق لأنه يتزين به، يستدل به على استحباب الحلق لأن الشعر لا يخلو من هوام يستحب حلقه. يقال من رأسه نظيف هل يستحب له الحلق؟
فلو قيل إذا كان وجود الشعر سبب في جمع الهوام واتساخ الشعر لقيل بذلك، لكن كما ذكرت قبل قليل هم يجعلون الحكم يستحب الحلق مطلقا. الآية الخامسة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. الآية وجه الاستدلال: كان علي رضي الله تعالى عنه يجز شعره احتياطا للطهارة ومرنا بمتابعته، هذا وجه الاستدلال. لكن كما ذكرت قبل قليل الخلاف في ثبوت الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا الخلاف في رفعه ووقفه. وكما تقدم مرارا المؤلف يقدم القول الراجح فيجعله هو الأول. المسألة الخامسة: يقول يحرم حلق شعر الرأس تعبدا في غير ما ورد فيه النص. هذه المسألة حكم حلق شعر الرأس تعبدا في غير ما ورد فيه النص. الذي ورد فيه النص النسك، حلق رأس المولود، الخلاف في حلق رأس الكافر، دليل التحريم قول ربنا تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثالثة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وجه الاستدلال: لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في غير النسك وكذلك الصحابة، فحلقه إظهارا للتدين أو الزهد أو التواضع أو لأجل التوبة، هذا العمل بدعة، لأنه شرع ما لم يأتي به الله عز وجل. الرابعة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآية الخامسة: يبين الله لكم أن تضلوا. وجه الاستدلال: أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأرض ولم يأمرهم بحلق رؤوسهم أو قصها إذا أسلموا، وكذلك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فأخذ الشعر تعبدا سواء يتعلق بإسلام أو بتوبة ضلال، لأن ربنا تبارك وتعالى أرسل رسوله ليبين لنا أن نضل، ففعل ما لم يشرعه صلى الله عليه وسلم ضلال. سيمر بنا إن شاء الله حلق الرأس يوم العيد لغير الحاج، يعني غير الحاج هل يشرع له حلق الرأس؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم يحج ضحى وحلق رأسه عند ابن أبي شيبة. صح عن محمد بن سيرين أنه قال: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر، عند ابن أبي شيبة أيضا، وإسناده صحيح. يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة.